لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه على كل شيء قدير. ما أجمل أن يلتقي أهل الإيمان على مائدة الرحمن، على تذاكر القرآن، على تذكر ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، في مجالس تزكو بها نفوسهم وتفرح بها أرواحهم وتعطر بها أسماعهم وتزكو بها نفوسهم ويزداد فيها إيمانهم، ويذكرهم ربهم في هذه المجالس فيذكرهم سبحانه وتعالى إذ ذكروه، ويعطيهم سبحانه وتعالى أفضل مما يسألوه. إن هذه المجالس أيها الإخوة هي المجالس التي يدخرها الإنسان ليجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كثيرة هي المجالس، وكثيرة هي الملتقيات، وكثيرة هي اللقاءات، لكن هناك مجالس لك وهناك مجالس عليك. هناك مجالس يخرج أصحابها منها وهم متوجون بفضل الله ورحمته، وهناك مجالس يخرج أصحابها منها وهم متوجون بسخط الله ولعنته. هناك مجالس يذكر فيها اسم الله تعالى، ويصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، تنزل على أصحابها الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. وهناك مجالس تحف أهلها الشياطين، وتغمرهم لعنة الله وغضبه وسخطه والعياذ بالله. يخرج أصحابها منها وقد نالوا الجزاء، وقد نالوا العذاب، وقد خسروا دنياهم وأخراهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أين تكلم بها؟ هل تظنون أنه تكلم بها في مجالس الذكر أو في مواضع الخير؟ حاشا وكلا، لقد تكلم بها في مواطن هي مواطن الفحش والبذاءة والسوء، مواطن الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه، مواطن تؤكل فيها لحوم الناس وتملأ فيها القلوب والعياذ بالله من الشر والفحشاء والسوء، ما الله به عليم. هذه مجالس كثيرة في هذا الزمان، خاصة مع وجود وسائل الإعلام والتواصل، حيث أصبح الإنسان جالس في بيته قد جمع عليه شياطين الجن والإنس والعياذ بالله، وقد حضر والعياذ بالله مجالس يسخطها الله ويأباها، ومجالس أخرى مجالس الذكر يدخل أصحابها فيها وهم محملون بالذنوب والخطايا ومحملون بالسيئات والرزايا، فما إن يجلسون مجلس ذكر يذكرون فيه الله عز وجل ويستغفرونه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الله تعالى لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، ما أعظم فضل الله، ما أعظم فضل الله على أصحاب مجالس الذكر. اجتمع قوم في مجلس ذكر يذكرون الله فيه، فيقول الله تعالى لأهل المجلس، يقول الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: أي ربنا فيهم ليس فلان وإنما جاء لحاجة، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. نعم مجالس الذكر، وإن كنا أصحاب ذنوب وخطايا نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. إلا أن مجالس الذكر ومجالس الصالحين ومواضع تنزل الرحمات حري بمن تعرض لها أن يشمله الله تعالى في عفوه ورحمته. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أحبتي الكرام، مع تسجيلي فخري واعتزازي وفرحي وسروري بمثل هذه الملتقيات المباركة التي تقام في القرى وفي البلدان وفي الهجر وفي المدن في هذا البلد المبارك، في هذه الدولة التي تدعم الخير وتدعو إليه وتحث الناس والشباب والرجال والنساء على فعل الخير، إن هذا والله علامة خير نحمد الله تبارك وتعالى عليها، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يشرح الصدور سبحانه وتعالى، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يشغل من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجمع كلمتنا على الحق، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، عنوان هذا اللقاء إن الله يحب المحسنين. ومحبة الله تعالى، المحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. والله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يكرمه سبحانه وتعالى ويعطيه ويجزل له المثوبة، ثم يكون مكانه ومآله إلى جنات النعيم في إكرام الله عز وجل. إذ لا يمكن أن يحب الله، لا يمكن أن يحب الله عبدا ثم يعذبه، قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال سبحانه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي معنى لو كنتم أبناء الله وأحباؤه كما تدعون فإنه لا يعذب من يحب، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم خلق بشر، بل أنتم بشر ممن خلق. ولذلك فإن المؤمن يحرص أعظم الحرص على أن ينال محبة الله تبارك وتعالى، فما أجملها من لحظة وما أزكاها من دقيقة حينما تكتب محبوبا لله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله إذا أحب عبدا فإنه يكون له احتفال في السماء، احتفال في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. الله أكبر، ما أعظم هذا القادم الجديد، ما أعظم هذا الضيف العزيز، ما أعظم هذا الحبيب الذي يحبه الله فيحبه جبريل، فتحبه الملائكة، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فتجده يقبل الناس عليه بقلوبهم، يحبونهم، تحبه الأرض التي يمشي عليها، لأنه يحب الله والله يحبه، يحبه كل شيء على وجه الأرض، هذا لأنه يحب الله والله يحبه. ولذلك أعظم محبة محبة الجليل سبحانه وتعالى. ومن أركان العبادة الحب، لأن الحب هو الذي يحرك الإرادات، وهو الذي يجعل الإنسان يخاف من فوات مطلوبه ويرجو نوال محبوبه. ولذلك قالوا: كل محب خائف راجي، خائف فوات محبوبه، راج نوال مطلوبه، فتجده يسعى في محاب الله تبارك وتعالى. بل حتى يصبح العبد الذي يحب الله والله يحبه، تصبح التكاليف عليه هي أسمى وأحلى لحظاته. كالحبيب الآن، إذا كان أحدنا يحب زوجة أو والدا أو ولدا، فإن أوامره تصبح لذيذة، لو طلبك ولدك الذي تحبه آخر الليل حبة حلاوة خرجت تشتري له، أو طلبك والدك أو والدتك شيئا من الدنيا تخرج وأنت تسعد لأنك ترضي بذلك حبيبك، فكيف إذا كان حبيبك هو الله عز وجل؟ أجد الملامة في هواك لذيذة إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا سركم ألموا. إذا كان هذا يسركم وفي محبتكم فإن الملامة لذيذة وإن الآلام تصبح محابا ومراضي لأنها في رضا المحبوب. ومن قتل حمزة إلا الحب؟ من أخرج الصحابة من بيوتهم وديارهم وفارقوا أموالهم وأولادهم وضحوا بأرواحهم وبغاليهم ونفيسهم إلا محبة الله عز وجل؟ محبة الله أرغب وأقصى مراد، ولذلك فإن أهل الإيمان يفنون أعمارهم وأيامهم ولياليهم لينالوا محبته سبحانه وتعالى. إن الله يحب المحسنين. إذا أردت أن تكون من أحبابه سبحانه وتعالى فكن من المحسنين. المحسنين ودرجة الإحسان درجة من درجات الدين، وهي مرتبة عالية من أعلى مراتب الدين. ما الإحسان إذن أيها الإخوة؟ ما هو الإحسان؟ الإحسان باختصار وبغير تكلف، وإنما بشيء يفهمه كل واحد منا، الإحسان هو أن تقوم بالعمل كما ينبغي. أن تقوم بالعمل كما ينبغي، أن تؤدي المطلوب على أكمل وجه. ولذلك تجد إذا كان عندك عامل ثم أمرته بأمر فنفذ على الأمر ونفذ المطلوب، تقول ليش؟ ها؟ أحسنت. إذا كان هناك طالب فأجاب عن سؤال إجابة كاملة وافية شافية، قلت له إيش؟ أحسنت. لماذا؟ لأنه أتى بالمطلوب على أكمل وجه. هذا هو الإحسان. الإحسان أن تأتي بالعمل على أكمل وجه، على أكمل وجه حينما تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى، وحينما تقدم أعمالك إلى الله تبحث عن أفضل طريقة وأفضل أداء وأحسن عمل فتقدمه إلى ربك سبحانه وتعالى. وحينما نقول الإتيان بالمطلوب على أكمل وجه نقيده بقيد هو من رحمة الله علينا، فنقول حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، لأنه كان المطلوب ينبغي أن يقدم كما يجب، فإنه من منا يأتي بالأمر كما يجب؟ من منا يقوم بالعبادة كما يحبه الله ويرضاه؟ لا ينقص منها شيء. لكن الله تعالى لكرمه ولعلمه سبحانه وتعالى بضعفنا حدد ذاك بالاستطاعة، فقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أنت واجب عليك أن تبذل الجهد والوسع والطاقة والإمكانية كلها في أن تقدم العمل على أكمل وجه، وليس المطلوب أن تأتي بالعمل 100%، لأن الله عز وجل يسامح فيما لا نستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا وقاربوا؟ انتبهوا معي يا شباب، انتبهوا معي جميعا، ما معنى سددوا وقاربوا؟ أرأيتم الهدف الذي يأتي الرامي يريد أن يرميه؟ تعرفون الهدف؟ تعرفون اللوحة الكبيرة هذه اللي تجي فيها دوائر وفيها هدف 100% و 90% و 80% والمنشم صح، والذي يرمي الرامي صح يرمي 100% أو 80 أو 70 أو 90 وهكذا ينزل حتى يصل. معنى سدد معناها إذا رأيت هذه اللوحة فاتجه بالسهم إليها، هذا معنى التسديد، أن تتجه بالسهم إليها وأن تقارب أن تصل إلى 100%، ثم ترمي، فلعلك أن تصيب 100 مرة ومرة 95 ومرة 90 ومرة 80، لكنك بالجميع قد سددت وقاربت. هذا معنى سدد وقارب. لكن بعض الناس يفهم من معنى سدد وقارب معنى آخر، تجد الهدف واللوحة على اليمين وهو في اليسار، ينشن في اليسار أحول، ينشن في اليسار ويقول أنا سدد وقارب. ما سددت ولا قاربت، أنت باعت، أنت لم تجعل الهدف أصلا أمام عينيك وبذلت الجهد أن تصيبه، بل جعلت الهدف وراءك أو عن يمينك وترمي في واد ما في واحد. وين التسديد هذا؟ ليس هذا هو التسديد. التسديد هو أن تتجه إلى الهدف وتحاول إصابة الكمال ثم ترمي، فلعلك أن تصيب الكمال أو تقاربه. هذا معنى سدد وقارب، لأن بعض الناس يأخذ هذا المعنى حجة للضياع وللتفريط ولعدم البذل الجهد والطاقة، بل تقول يا رجال الله غفور رحيم سددوا وقاربوا، وهو لا سدد ولا قارب ولا اقترب من الهدف، بل كان بعيدا كل البعد عن المراد والمقصود. إذن الإحسان أحبتي الكرام هو أن تبذل الجهد وأن تبذل الطاقة وكل ما في وسعك على أن تأتي بالعمل كما يحبه الله ويرضاه حسب الاستطاعة. وهذا أيها الإخوة شيء عظيم وأمر والله لا يعني لا يستطيعه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى عليه. وإلا لو جئت لأعمالنا كما سوف يمر معنا لوجدت أن فيها من التفريط وفيها من التقصير ما لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن لا يؤاخذنا بما أخطأنا وبما نسينا، إنه على كل شيء قدير. ولعل قائل يقول لماذا نحسن؟ ليش ما نقدم العمل مشي الحال؟ يا أخي خليها تمشي. لماذا يجب أن نقدم العمل على أكمل وجه وعلى أحسن حال؟ يجب أن نقدم العمل على أكمل وجه لأربعة أسباب. أربع أسباب تجعلنا يجب أن نقوم بالعمل على أكمل وجه. احفظوا مني هذه الأربعة الأسباب التي تجعلنا يجب أن نقوم بالعمل كما يحبه الله ويرضاه. أول هذه الأسباب أن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. والعقلاء مجمعون على أن صاحب العمل إذا كان واقف على العامل، ما رأيكم العامل يشتغل زين ولا يلخبط؟ يجتهد ويشتغل زين. ليه؟ لأن صاحب العمل واقف على رأسه. إذا جاء يبني ولا صاحب العمل موجود، تجده يبني هنا شوي وهنا شوي، ولا قدة ولا مسمار ولا يسوي بالعمل، وإنما مثل ما تيسر لأن ما حد يشوفه. لكن خليه يجي صاحب العمل يقوم بالعمل على أكمل وجه. تعال إلى أي إدارة حكومية وانظر إلى الموظفين، إذا كان المدير موجود ومراقب الجميع يقوم على أكمل وجه، وإذا ما هو فيه تجد المسألة ضايعة. تعال إلى المدرسين، ولا يزعلون عليه المدرسين، الحصة التي فيها المشرف اللي كانوا يسمونه مفتش، كانوا يسمونه مفتش لأنه يعني معناه في شيء مغطى وجاي يفتشه، بعدين قالوا لا خلوه موجه، ومن بعدين قالوا ذا الحين خلوه مشرف. قالوا إذا جاء المشرف الحصة اللي يجي فيها المشرف، بالله عليكم يا معشر المدرسين هي مثل الحصة اللي طول السنة؟ لا والله، الحصة اللي يدخل فيها المشرف من يوم يدخل الأستاذ يأخذ الماسة والكرسي يطلعها بر الفصل وهو قاعد كل يوم يشرح وهو قاعد، والحين يطلعها بر الفصل ثم يقوم يشرح ويجيب وسيلة تعليمية ويناقش ويسأل ويتكلم ويهدي ويطلع هدايا ويجمع. ليه؟ لأن المشرف موجود، صاحب العمل موجود، المدير موجود، كل صاحب عمل يقف على عمله تجد أن العامل يقوم بالعمل على أكمل وجه، يقوم بالعمل على أكمل وجه. طيب، ونحن نعبد الله تعالى ونحن نقدم الأعمال الصالحة إليه سبحانه وتعالى، أليس يرانا سبحانه وتعالى ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا؟ ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه. هذا هو سبب الإحسان، حينما تعبد الله كأنك تراه، أي تراقبه سبحانه وتعالى وتعلم أنه مطلع عليك، والله ما تقدم من العمل إلا أحسنه وأجوده واللي يبيض وجهك، لأن الله مطلع عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كل العبادات مرتبطة بالنظر الإلهي وبالملاحظة الربانية. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله أكبر. يقول هو يراك حينما تقوم من فراشك وتترك لذيذ منامك وراحتك وتلجأ إلى ربك ومولاك، يراك سبحانه وتعالى، يطلع عليك، يسجل ويراقب أعمالك. فقم بالعمل كما يجب، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك كل العبادات يستشعر المسلم فيها أنه مع الله مباشرة. اسمع معي، في الصلاة مثلا تكبيرة الإحرام هي أن تكشف الحجب فيما بينك وبين الله عز وجل. ولذلك لاحظ معي إلى المهاتفة الربانية في الصلاة، صح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الذي يستشعر هذا في الصلاة يروح قلبه في الدنيا. الآن لو جئت أمام ملك من الملوك ووقفت أمامه وجها لوجه ويخاطبك، أتفكر في شيء؟ ما تفكر إلا كيف ترتب كلماتك أمام هذا الملك، كيف تنال رضاه، كيف تحصل على مرادك ومطلوبك منه. وهكذا المؤمن حينما يقف أمام الله يعلم أن الله تلقاء وجهه، وأن الله يرد خطابه ويسمع كلامه. فتجده يحسن في صلاته، في الزكاة، في الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنها لتكون في يد الله قبل أن تكون في يد الفقير. سبحان الله. ويقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تراك أعطيت الفقير، تراك أعطيت ربك سبحانه وتعالى. أنت تعطي الله لا لأنه محتاج سبحانه وتعالى. فالفقر لي وصف لازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ما تقوى بنا من كلة سبحانه وتعالى، ومع ذلك يطلبنا من أجل أنفسنا. فأنت حينما تتصدق وتخرج الريال من جيبك تعلم أنها بيد الله وأن الله يربيها لك. الصيام، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لاحظ معي، كل الأعمال الصالحة، كل أركان الإسلام مرتبطة باللجوء إلى الله، بالتقرب إليه، لأنه معك ويراك، يأخذ منك العمل، يستلم منك العمل حينما تقدمه. فلا تقدم عملا لا يصلح، لأن الله يراك سبحانه وتعالى. الحج، يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحاج يقول: لبيك اللهم لبيك، إجابة لك يا رب بعد إجابة. كل أعمال الدين مرتبطة بأن تستشعر أنك تقدمها إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العقلاء على أن صاحب العمل إذا كان موجود ويرى العامل وهو يعمل، فإن العامل يضبط عمله. وأنت حينما تقوم على عمل من أعمال الصالحات فاعلم أن الله يراك، فأحسن في عملك. والله تعالى: لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، سبحان من وسع سمعه كل شيء ولا تخفى عليه خافية. إذن هذا السبب الأول. السبب الأول لأنه يجب أن تقوم بالعمل على أكمل وجه وأحسن وجه، أن من تقدم له العمل يراك، صاحب العمل يراك ويعلم سرك ونجواك. السبب الثاني، لماذا يجب أن نقدم العمل على أكمل وجه؟ يجب أن نقدم العمل على أكمل وجه لأن هذا العمل لك، هذا العمل لك ونتيجته لك، وأنت تقدم لنفسك وتعمل لنفسك. والعقلاء مجمعون على أن الإنسان إذا عمل عملا لنفسه فإنه يقوم بالعمل على أكمل وجه، لأنه ما بيغش نفسه. إذا أراد أن يغش غش الناس، إما يغش نفسه. هل رأيتم يوما من الأيام طباخا يتسمم من أكله؟ لا، لأنه يضبط الأكل، لأنه في النهاية بيأكل، يضع النكهة على أكمل وجه وعلى أحسن حال. هل رأيتم رجلا يريد أن يبني عمارة وبيسكن فيها هو أولاده، ويوم جاء المقاول قال يا عمي لازم نحط كيسين بطحة مع كيسين اسمنت في الصبة، قال لا البطحة رخيصة والاسمنت غالي، حط 4 أكياس بطحة وكيس اسمنت. أحد يسويها؟ لا والله. ليش؟ لأنه اللي بيسكن. بل بالعكس، الناس ذا الحين يفرقون بين العماير التجارية والعماير السكنية. إذا قال والله أنا بسكن فيه، قال اخترع أجود الأشياء وأجود الأسلاك، وحط بدل الحديد مرة دبل الحديد ودبل الصبة ودبل كذا واعمل كذا، لأني بسكن أنا، ضبط لنفسي، ما بيسكن غيري، أنا أعمل لنفسي. ولذلك أجمع العقلاء على أن الإنسان إذا عمل عملا لنفسه فإنه يقوم به على أكمل وجه. طيب والأعمال الصالحة لمن؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تراك بتلاقي عملك إن خير فخير وإن شر فشر. لأن بعض الناس يظن أنه إذا أساء أساء في الجيران، وإذا أحسن أحسن في الجماعة. لا والله، إساءة الإنسان على نفسه وإحسانه لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ما أحد يأخذ حسناتك ترى، ولا أحد يأخذ من أجرك شيء، ولكن تعمل معروف في الناس تراك بتعمل معروف في نفسك. طيب إذا كان العمل لنفسك، أيسرك أن تجد يوم القيامة هذا العمل وإذا به سيء، ما هو على أكمل وجه؟ تجي إلى الصلاة وإذا هي مضيعة، وإذا الزكاة وإذا تمفرط فيها، وإذا الصيام وإذا ما أنت مسجلة عندك، وإذا بر الوالدين، وإذا أنت عاق، وإذا صلة الأرحام، وإذا البعيد قاطع، وإن أعمال الصالحة كلها قد ذهبت. هذه مصيبة أيها الإخوة الكرام. فيجب أن نقدم العمل على أكمل وجه، لأنه لك يا أخي. فلأنفسهم يمهدون، يقول سبحانه وتعالى تراك تمهد لنفسك، أنت تمهد لنفسك، أنت تضع نفسك إما في أعلى عليين وإما أن تفرط فتخسر الدنيا والآخرة. ولذلك يا أحبتي الكرام، والله لو علمنا أن هذه الأعمال لنا وأجرها لنا لما سرنا إلا أن نأتي بها على أكمل وجه حتى ننال أعلى الدرجات وحتى نصل إلى أعلى الحسنات. ولذلك قال السلف: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فحري به أن يعمر بيته قبل أن ينتقل إليه، وأن يسترضي ربه قبل أن يلاقيه، أن يسترضي ربه قبل أن يلاقيه. عمر بيتك. ولذلك أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، قولوا آمين. إذا دخلوا الجنة كيف يعرفون بيوتهم؟ كيف يعرفون قصورهم؟ كيف يعرفون منازلهم؟ يقول سبحانه وتعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: فوالله لأهل الجنة في معرفتهم لبيوتهم وقصورهم ومنازلهم، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنة النعيم، قولوا آمين. فلأهل الجنة في معرفتهم لبيوتهم وقصورهم في الجنة أعظم من معرفتكم لبيوتكم إذا خرجتم من صلاة الجمعة فانصرف كل إلى بيته. دالحين إذا خرجنا من صلاة الجمعة يخرج 4000 رجال، هو في واحد يغوى في بيته؟ يروح في بيت الجيران ولا يروح في القرية الثانية؟ كثير، لكن كل من يروح فين؟ في بيته، ما يغوى بيته. يقول أهل الجنة في الجنة إذا دخلوا مثل الناس إذا خرجوا من الجمعة، كل يروح إلى بيته، بل هو أهدى إلى بيته في الجنة من هدايته إلى بيته في الدنيا. ليش؟ كيف عرف بيته في الجنة؟ من الذي دله على بيته في الجنة؟ عرف بيته في الجنة لأنه هو الذي بناه، هو اللي بناه، هذا عرق جبينه، هذا دم قلبه مثل ما يقولون، هذه حسناته التي هذه حسناته التي حرص عليها، أعمالها الصالحة التي قدمها. بيتك ذا الحين إذا عمرته وجلست 20 سنة 30 سنة وانت تعمر وديون عليك إلى راسك، ضيعه ولا ما تعرفه؟ قد مشيته 1000 مرة وقد رحت له تعرفه طوبة طوبة، وتعرفه خلبة خلبة، وتعرفه بلاطة بلاطة، لأنه بيتك الذي عمرته. طيب وبيتك في الجنة الذي عمرته بالطاعات وبالصالحات يمكن تغوى فيه؟ لا والله، لأنها تلك البيوت هي بيوتكم أنتم التي عمرتموها بأعمالكم الصالحة. فعمر بيتا تسكنه. نحن نحرص اليوم على الإتيكيت وعلى الديكور وعلى الأنوار، نور بيتك بالجنة، أعمالك لك أنت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الجنة قيعان، يعني أراضي صالحة للزراعة. أنتم ما شاء الله كلنا نحب الأراضي، كلنا نحب المزارع. أراضي قيعان أي أراضي صالحة للزراعة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الذي غرسها؟ أنت، أنت الذي تغرسها، ولذلك تجدها يوم القيامة تعرفها. إذن فاعمل عملا صالحا محسنا حتى تجد عملك يوم القيامة، فالعمل لك، وهذا ما قدمته يداك جزاء بما كنتم تعملون. هذا السبب الثاني. إذن السبب الأول نحسن في الأعمال لأن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، والناس كلهم يجمعون على أن صاحب العمل إذا كان على عمله فإن العامل يحسن. الثاني نحسن في العمل لأن العمل لنا ونتيجته لنا، ونحن نقدم لأنفسنا فنرجو أن نقدم لأنفسنا ما يهنينا ويبيض وجوهنا. هذا الثاني. الثالث نحسن في العمل لأننا لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال. أي إنسان على وجه الأرض تسأله كيف تريد أن تموت، على أي حال تريد أن تموت، إيش يقول لك؟ ها، يقول على أحسن حال، الله يحسن الخاتمة، الله يجعل خير، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. كل واحد منا لا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال وفي أحسن عمل ومضبط أموره، حتى والله من هم في الفجور ومن هم في السيئات ومن هم في المعاصي. وقد سمعت يوما من الأيام في إحدى في الإنترنت في اليوتيوب لقاء مع مغني مشهور من مغنين الشباب، يعني الشباب يطيرون فيه مثل ما يقولون، نجم لكنه نجم قد انكدر والعياذ بالله في سماء الفسق. فسألته المذيعة سؤال، قالت له: ماذا تريد أو ما هي أمنيتك التي تتمناها؟ وهو مغني فاجر. ما هي أمنيتك التي تتمناها؟ فسكت ما أجاب. فقالت: لابد أن تخبرنا إيش أمنيتك. هي كانت تتوقع أن يقول أن يصل مثلا مبيعات ألبومي بالملايين وأن أصل إلى الشهرة العالمية وأن أصل إلى أن أكون مغني عالمي مما يتمناه أهل الفسق والفجور. فقال لها: عندي أمنية واحدة لكن قد لا تناسب أني أقولها في المسرح، لأنه جالس في مسرح والناس موجودين والعقل على الهواء، قد لا تناسب أن أقولها على المسرح. ففرحت هي لأنها بتجيب سبق إعلامي، قالت: لا، لابد فرصة أنك تقولها أمام الملايين الآن أن يعني أمنيتك وماذا تريد أن تكون وما هي الأمنية التي تريد أن تحققها. فسكت، قالت: أنا أتمنى أن يكون لهذا البرنامج سبق إعلامي تخبرنا فيه عن أمنيتك. فقال لها: أقول لك لكن بشرط واحد. قالت: ما هو؟ قال: ألا تعلقين ولا تسأليني لماذا. أنا بأقول وأنت لا تسألين بعدين ولا تعلقين. قالت: طيب قل. فبدأت عيناه تدمع وقال: أمنيتي ألا أموت وأنا على هذا الحال، وأن يرزقني الله التوبة قبل أن أموت. الله أكبر. يقول: أمنيتي لما أموت على هذا الحال، وهو مغني وهو يرقص وهو الناس والجماهير تهتف باسمه، ومع ذلك لا يتمنى أن يموت وهو على هذا الحال. قال: أمنيتي ألا أموت وأنا على هذا الحال، وأن أتوب قبل أن أموت. فسكت كل من في المسرح، كانوا متهيئين أن يصفقون أن يشجعون، لكن الكلام ما هم مناسب لهم، لا يريدونهم كلام الموت والتوبة. إذن كل واحد منا لا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال، ولا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن عمل. طيب، هل نحن أيها الإخوة على أحسن حال؟ اسمعوا معي وجاوبوني، هل نحن الآن على أحسن حال؟ هل نحن مستعدين الآن للموت حتى نحن على أحسن حال نقول الله يحييه؟ لا بد أن نعرف. نحن نقول نحسن لأننا لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال، لكننا المشكلة أننا لا نعلم متى سوف نموت. لو كنا نعلم متى سوف نموت كان خذ راحتك يا أخي، العب، غني، تمشى، سافر، نام على كيفك، كل اللي تبغى 30-40 سنة وقبل ما تموت بشهر ولا شهرين غير الموجة وتعال. لكن المشكلة أننا لا نعلم متى سوف نموت، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. طيب، هل نحن على أحسن حال أيها الإخوة؟ هل نحن الآن على أحسن حال؟ هل نحن مستعدين؟ نقول والله من المحسنين، نحن مستعدين. تجاوبون، أعمل اختبار نشوف نحن من المحسنين ولا لا. ما رأيكم لو دخل ملك الموت الآن وقال: يا جماعة، اللي مستعد ومحسن يقوم معي إلى الآخرة، أسألكم بالله من يقوم منا؟ فكروا قليلا، راجع أيامك الماضية، راجع خلواتك مع الله، راجع برك بوالديك، صلواتك، أعمالك. من يقوم؟ من يقوم؟ ليش؟ ليش ما حد يقوم؟ لأننا ما نحن على أحسن الحال، لسنا على أحسن حال. ولذلك كل واحد منا يقول: لا، خلوني شوي أراجع حساباتي، أغير من حالي، أتوب إلى الله، أرد المظالم إلى أهلها، أبر والدي ووالدتي، أصل أرحامي، أحسن علاقتي مع ربي. كل واحد منا ما يريد الموت الآن، ولا أحد يريد أن يقوم، ولا يمكن أن يقوم. طيب، وهو الموت يجي بالمشاورة يا شباب؟ الموت يشاور؟ ولا اللي ماتوا درون أنهم بيموتون؟ تراهم رقدوا في فراشهم وما قاموا، ركبوا سياراتهم وما نزلوا، أكلوا لقمتهم وما تهنوا، تزوجوا وما شافوا نسوانهم، في قمة الشباب الحيوية،
المال، الجمال،
ومع ذلك ماتوا. هل بقي شيء؟ نجحنا في الاختبار الأول ولا رسبنا؟ الله المستعان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طيب أعطيكم اختبار ثاني، نشوف هل نحن محسنون. اليوم تاريخ كم؟ 3/7، ها؟ لا، ما هو 1/7، 3/7. طيب، أو 2/7. ما رأيكم لو جيت تنام في الليل وفي فراشك جتك رؤية في المنام، فلان، نعم، قال اليوم 2/7 وتراك يوم 2/8 بتموت، ايش رايك؟ تكون فزيع ولا ما تكون فزع؟ تكون فزع وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترجع ترقد مره ثانيه، قال يا فلان تراك بتموت في 2/8، والمره الثالثه يا فلان تراك بتموت في 2/8. عند الناس الثالثه ايش؟ ثابته، قال والله اني نبهت 3، يعني خلاص اصبحت حقيقه. بالله عليك، هذا الشهر من 2/7 الى 2/8، كيف سيكون حالك مع الله عز وجل؟ كيف سيكون حالك مع الله؟ انا اقترح عليك انك تقطع، تاخذ اجازه وتقطع تذكره وتسافر لسويسرا عشان تشوف الجمال والطبيعه والخضره والماء الحسن والوجه الحسن والماء. ايش رايك بتروح؟ ها؟ تروح؟ لا والله ما تروح. ايش تسوي في هذا الشهر؟ مثل ما قال اخوكم توبه، اي والله توبه. خلال هذا الشهر تبدا من اول ليله، تلك الليله، تراجع حساباتك مع الله عز وجل، تروح لامك اللي انت عاقل لها من يوم سنين وقاطع لها ولا تبرها، تجي عند امك، يا امي يا حبيبي سامحيني. الله يسامحك ولدي، خير، ايش فيه؟ قالت تعرفين الدنيا حياه ولا موت، وانا ابغى رضاك قبل ما اموت. ما هي الدنيا حياه ولا موت من اول، ايش معنى هذا الحين؟ تروح عند صاحب الاموال اللي اكلتها والاراضي التي اخذتها وشهادة الزور التي شهدتها واكل اموال الايتام بغير وجه حق، تاخذها كلها وتردها بغير قاضي ولا حكم شرع ولا شرطه ولا احد، ترد كل المظالم الى اهلها. ليه؟ يسألونك ليه؟ تقول لهم والله ما أدري، الحياة حياة ولا موت، والدنيا حياة ولا موت، ولا أبغى أبري ذمتي قبل ما أموت. الصلاة تضيعها؟ ها؟ والله كل ما سألوا عن فلان قالوا فين؟ في الملعب ولا في المسجد؟ في المسجد. ولا غاري تسمعها؟ لا والله ما تسمعها. وتقول أبغى أخذ عمرة، وتأخذ عمرة، وتقول يا جماعة ما يمكن نقدم الحج إلى 9/7، حط عرفة في 9/7 بدل 9/12، ما يمديني، ما عاد في حج، قد كنت بحج السنة الماضية وعندي إمكانية وما حجيت، الحين ألقى الله وأنا ما قد حجيت، ما في إمكانية أني بحج. طيب ويوم 15/7 كيف يكون حالك؟ كل ما اقترب الموعد يوم ولا يومين تسابق الزمن، فما تدري انت تصوم ولا تصلي ولا تسبح ولا تذكر الله ولا تقرا قران ولا تامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تدرس العلم ولا تبر والديك ولا تصل ارحامك ولا ترد المظالم، تختلط عندك الامور، ما في وقت. واذا جاك واحد قال هيا نصبر، قال يا اخي ما في وقت، كيف اصبر يا خبل؟ انا اصبر وانا الموت بيجيني، انا بعيش. طيب ايش رايك تاكل؟ تروح عند ابوك ولا تروح تقول ابغى اتزوج؟ زوجتك ما عاد تطالع فيها، وعيالك ما عاد تسال عنهم، وإذا قالوا لك يا أبويا في جنة وفي نار في موت. والأكل، مثل مرة من مرات قلت هذه الكلمة في محاضرة من المحاضرات، قلت والأكل، قام واحد من الجالسين قال والله يا شيخ ينقص نصك. إي والله صدق ينقص نصي، ما عاد باكل والله، اللي يبغى يسوي رجيم هدده بالموت. بس يقول والله ما عاد تاكل، إي والله ما عاد بستلذ لا بطعام ولا بمنام ولا براحة ولا بسهر ولا بمجالسة، وكل حياتي بتكون إيش؟ عبادة وطاعة. ليش؟ لأني وعدت بالموت بعد شهر، وفي منام قد يصدق وقد لا يصدق، فكيف إذا الذي وعدنا هو أصدق القائلين؟ إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن معشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجو نتائجها وعل الردى مما نرجيه أقرب ونبني البيوت المشمخرات في الذرى وفي علمنا أنا نموت وتخرب هذا أصدق القائلين يقول إنك ميت وإنهم ميتون كل يوم نشوف الميتين أمامنا طيب ومتى يجينا الدور إنما هي رحلات وسيأتيك الدور فعلى أي حال سوف يأتيك لا شك أنك تحرص أن يأتيك على أحسن حال ولذلك يقول لأحد الإخوة قصة هو يعرف صاحبها يقول كان هناك اثنين خرجوا من الديرة إلى جدة وهم صغار أعمارهم قبل 70 سنة 60 سنة أعمارهم كان 12 سنة 13 سنة خرجوا يتشقون الديرة ما فيها خير ذهبوا وراحوا إلى جدة صبيان يشتغلون في المحلات ومع التجار وبدت الدنيا تمشي وتسير وأصبحوا فتح الله عليهم وجت الطفرة وأصبحوا أصحاب أموال وهم الاثنين ما هم أخوان أقل يعني أشد من الأخوان وكل ما معهم الاثنين سواء ما فلوسهم سوا وبيوتهم سوا وأملاكهم سوا وأولادهم سوا وأصلا ما بينهم لا ورقة ولا كتاب لأن ما بقى شيء أصلا في البداية كانت هكذا بس توفيق من الله عز وجل وأصبحوا يملكون مخططات وأراضي وعماير ومحطات وتجارة وأموال وبكبروا في السن وسار أعمارهم في 50 وفي 60 وفي يوم من الأيام جاء أحدهم الموت ومات فلما مات جاء أولاد الميت إلى عمهم صاحب أخوهم صاحب أبوهم وشريكه في تجارته وقالوا يا عم أبونا وأنت شركاء ونبغى حقنا نبغى نعرف إيش حق أبونا عشان ناخذه ونتشارك معك فقال هذا الرجل الباقي حي قال لي والله الله يرحمه شريكي لكن الله يرحمه قبل ما يموت بستة أشهر جاء عندي وقال نبغى نتقاسم الحلال قالوا ما علمنا قال لا جاء قال نبغى نتقاسم الحلال وتقاسمت أنا وياه فأخذ الرجل المحلات الزينة والأراضي اللي على الواجهات والمخطات الشغالة والمحطات الشغالة والدكاكين اللي ما شاء الله قال أما هذا فهذا قسمي وأما الباقي فأنا وياه شركاء فيه يا ابن الحلال اتق الله أبونا شريكك في الكبيرة والصغيرة أبونا ما قالنا قال ما جاكم من العلم روحوا للمحكمة راحوا للمحكمة ودخلوا عند القاضي القاضي لا يحكم إلا بالشاهد والبينة قال عندكم شهود على الدعوة ما في شهود عندكم ورقة ولا كتاب ما عندهم ورقة رجع على المدعى عليه تحلف بالله قال أحلف بالله جاك الفرج وحلف بالله ظلما وزورا وبهتانا وأكل أموالا ليتأمى بالظلم والعياذ بالله حلف بالله أنه ليس لهم عندهم شيء وبعد أن حلف بالله حكم لها الشيخ ومشت الأيام بعد سنين خسروا القضية هذه أخذ الأموال بعد سنين سافر هو واحد من أقاربه في الطيارة من جدة إلى الرياض وقبل أن يصلوا إلى الرياض إذا بالطيارة تهتز هزة عنيفة ويعلن الطيار عن وجود خلل في الطيارة ويبدأ الجميع الأطفال يبكون والنسوان يبكون والله حتى الرجال يبكون المسألة ما عاد فيها كلام موت حر مثل ما يقولون لا هو قريب ينزل أمر بيده في هذه اللحظات يتشهدون والطائرة تهتز والحال ما يعلمه إلا الله في هذه اللحظات مر عليه شريط حياته وذكرياته فإذا به يرى نقطة سوداء اسمها أكل مال اليتيم بغير وجه حق الآن يبغى يتخلص منها قال يا فلان يكلم زميله هذا وصاحبه وقريبه قال يا فلان قال نعم قال تذكر أولاد فلان قال نعم قال تذكر القضية اللي بيني وبينهم قال إيه وأذكرها القضية اللي بينك وبينهم قال ترى والله إني ظلمتهم وإني أخذت حقهم حق أبوهم وإنهم شركايا في الصغيرة والكبيرة وشوف تراها من ذمتي إلى ذمتك لذمة اللي معه، من ذمتي إلى ذمتي منك ترد لهم حقهم، تراني بريء من أموالهم إلى يوم الدين وقد بلغتك اللهم أشهد. قال وين تبلغني وأنا معك في الطيارة؟ إذا طاحت طحنا كلنا، وإذا متنا متنا جميع. قال المهم قد بلغتك، أنا بريء منها إلى يوم القيامة. قال بينك وبين ربي وقليل، الحمد لله على السلامة، وتصل الطائرة إلى أرض المطار، وينزلون ويركبون سيارة وهم ماشيين من المطار إلى الرياض. يتكلم الشيبة، قال يا فلان، قال نعم، قال تذكر قبل شوية كنا في الطيارة، والله الواحد ما عاد راي يقول، وأني تلخبطت، والله إن كني جبت كذا ولا كذا، والله لأولاد فلان ما لهم عندي شيء ولا أخذت من حق أبوهم شيء، وعندي صك على ذلك. سبحان الله العظيم، هذا هو حالنا، حالنا حينما نبتعد عن ذكر الموت. من أكثر من ذكر الموت رؤية ذلك في عمله. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، نحسن لأن الله قد أحسن إلينا فأغنانا وأعطانا ووهبنا وهدانا ودلنا وأرشدنا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه أربعة أسباب تجعلنا نحسن العمل لرب الأرباب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، واجمعنا في الجنة دار القرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.